الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو اثنين. الإعداد والتقديم الدكتور علي قائد سنان. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين بجامعة العلوم والتكنولوجيا، طلاب المستوى الأول بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم، مرحبا بكم جميعا إلى مشاهدة الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات تعليمية في مقرر نحو اثنين. ونبدأ هذه الحلقة الأخيرة بحل للتدريبات الخاصة بموضوع الحلقة الماضية.
إجابة التدريب الأول: المطلوب فيه تحديد الفعل الناسخ من ظن وأخواتها ومفعوليه في الجمل الآتية. الجملة: الفعل الناسخ من ظن وأخواتها ومفعولا. لا تحسب الصديقين متقاطعين. الفعل الناسخ تحسب والصديقين مفعول أول ومتقاطعين مفعول ثان لتحسب. ما أظن الظالم يحبه الناس. الفعل الناسخ أظن، الظالم مفعوله الأول، وجملة يحبه الناس في محل نصب مفعول ثان لظن. وجد الناس الصدق ضروريا في الحياة. الفعل الناسخ وجد بمعنى علم اليقينية، والصدق مفعوله الأول، وضروريا مفعول ثان لوجد. لم أخال المؤمنين أعمالهم سيئة. الفعل الناسخ أخال بمعنى أظن، والمؤمنين مفعوله الأول، والجملة الإسمية أعمالهم سيئة في محل نصب مفعول ثان لأخال. جعل الله أعمال الكافرين هباء منثورا. الفعل الناسخ جعل بمعنى صير، أعمال مفعوله الأول، وهباء مفعوله الثاني. يتخذ المؤمنون محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. الفعل الناسخ يتخذ بمعنى يجعل ويصير، محمدا مفعوله الأول، وقدوة مفعوله الثاني. إجابة التدريب الثاني: المطلوب فيه تحديد الفعل المعلق أو الملغى مع التعليل فيما يأتي. الجملة: نسخها بفعل من ظن وأخواتها مع تغيير ما يلزم. واحد: العلم نور، علمت العلم نور. اثنان: الأبوان رحيمان، رأيت الأبوين رحيمين. ثلاثة: المسلمون صادقون في معاملاتهم، حسبت المسلمين صادقين في معاملاتهم. أربعة: الأمهات رحيمات، يجد الناس الأمهات رحيمات. خمسة: الصلاة عماد الدين، جعل الله الصلاة عماد الدين. ستة: المنافقون في الدرك الأسفل من النار، يجعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إجابة التدريب الثالث: المطلوب فيه تحديد الفعل المعلق أو الملغى مع التعليل فيما يأتي. الجملة: الفعل المعلق أو الملغى مع التعليل. واحد: وجدت للصلاة نور. وجدت فعل معلق عن العمل للفصل بينه وبين معموليه بلام الابتداء. اثنان: ظننت هل أنت جاد فيما تقوله؟ ظننت فعل معلق عن العمل للفصل بينه وبين معموليه بالاستفهام هل. ثلاثة، علمت إن العلم إلا نور. علمت اليقينية فعل معلق عن العمل للفصل بينه وبين معموليه بأن النافية. أربعة، محمد غائب حسبته. حسبت فعل ملغى عن العمل جوازا لتأخره عن معموليه. خمسة، أخال لا محمد غائب ولا أحمد. أخال فعل معلق عن العمل للفصل بينه وبين معموليه بلا النافية. ستة، الصدقة وجدت برهان. وجدت فعل ملغى عن العمل جوازا لتوسطه بين معموليه. إجابة التدريب الرابع، المطلوب فيه إعراب الجملة الآتية. يجعل المعلم الدرس سهلا. يجعل فعل مضارع تام ناسخ يفيد التصيير، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. المعلم فاعل ليجعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الدرس مفعول أول ليجعل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سهلا مفعول ثان ليجعل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
والآن عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد مشاهدة موضوع هذه الحلقة أن تكون قادرا على الآتي.
واحد، أن تعرف حكم ظن وأخواتها من حيث ألف حذف أحد المفعولين أو كليهما، باء مجيء فاعلها ومفعولها الأول ضميرين متحدين في المعنى. اثنان، أن توضح متى يجري لفظ القول مجرى الظن. ثلاثة، أن تعدد الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل في الكلام العربي، أعلم وأخواتها. أربعة، تشرح عمل أعلم وأخواتها. خمسة، توضح أحكام أعلم وأخواتها. ستة، تستخرج الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل وتحدد مفاعيلها في النصوص المختلفة. سبعة، تعطي أمثلة صحيحة لأعلم وأخواتها.
ولتحقيق هذه الأهداف عزيز الدارس، سوف نتناول معا الفقرات الآتية.
واحد، حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها أو كليهما. اثنان، مجيء فاعل ظن وأخواتها ومفعولها الأول ضميرين متحدين في المعنى. ثلاثة، إجراء لفظ القول مجرى الظن. أربعة، أعلم وأخواتها، تعدادها، عملها. خمسة، أحكام أعلم وأرى.
عزيزي الدارس، يجوز أن يحذف من الكلام أحد مفعولي ظن وأخواتها أو كلاهما إذا دل على المحذوف دليل مقالي لفظي أو معنوي، ويتأكد لنا هذا من خلال الأمثلة والشواهد الآتية.
واحد، إذا سئلت هل ظننت خالدا ناجحا؟ فتجيب ظننت. اثنان، إذا سئلت هل علمت النصيحة غالية؟ فتجيب علمت. ثلاثة، قال الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. باء، واحد، إذا سئلت هل ظننت خالدا ناجحا؟ فتجيب ظننته. اثنان، إذا سئلت أعلمت النصيحة غالية؟ فتجيب علمتها. ثلاثة، يقول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم.
عزيز الدارس، دقق النظر معنا في أمثلة المجموعة ألف، وهي: واحد، إذا سئلت هل ظننت خالدا ناجحا فتجيب ظننت. اثنان، إذا سئلت أعلمت النصيحة غالية فتجيب علمت. ثالثا، قال الشاعر: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. ففي المثال الأول تلاحظ عزيز الدارس أنك في إجابتك قد قلت ظننت بعد السؤال الموجه إليك هل ظننت خالدا ناجحا، فلم تذكر في إجابتك سوى الفعل ظننت مع تاء الفاعل، ولم تذكر المفعولين الأول والثاني لأنهما معلومان مفهومان دل عليهما سياق السؤال، أي أنه جاز لك حذف مفعولي ظن في إجابة السؤال لدلالة السؤال عليهما. ولا ضير إذا ذكرت المحذوف وهما المفعولان هاهنا فتقول ظننته ناجحا، ولكن الأفضل والأحسن عدم ذكرهما للعلم بهما والدلالة عليهما، والحذف مع الدلالة على المحذوف نوع من الاختصار والبلاغة في لغتنا العربية. وكذلك الحال في المثال الثاني، إذا سئلت أعلمت أو هل علمت، هل علمت النصيحة غالية فتجيب علمت. تلاحظ في هذا المثال أنك في إجابتك قد قلت علمت بعد السؤال الموجه إليك، فلم تذكر في إجابتك سوى الفعل علمت اليقيني مع تاء الفاعل، ولم تذكر المفعولين الأول والثاني لأنهما معلومان مفهومان من سياق السؤال، أي أنه أيضا قد جاز لك حذف مفعولي ظن عفوا حذف مفعولي علمها هنا في إجابة السؤال لدلالة السؤال عليهما. ولا ضير إذا ذكرت المحذوف وهما المفعولان في المثال فتقول علمتها غالية، أي النصيحة. وفي مثل هذين المثالين نعرب الفعل من ظن وأخواتها مع فاعلها، ثم نقول بعد ذلك ومفعولا الفعل ظن أو أعلم أو سواهما محذوفان جوازا لدلالة السؤال عليهما. وأما في قول الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، نلاحظ أن الشاعر يخاطب آخر مستفهما بأي، وفي سياق السؤال ذكر الفعل المضارع ترى المفيد لليقين، وبعده مفعولاه منصوبين وهو كلمة حبهم عارا، ثم عطف على ذلك فعل الظن والرجحان تحسب من دون أن يذكر مفعوليه بعده وهما قد سبق وأن دل عليهما الكلام المتقدم عليهما، أي أن الشاعر في هذا البيت حذف مفعولي الفعل يحسب جوازا لدلالة ما قبلهما عليهما، والتقدير وتحسبه عارا علي. وهكذا عزيزي الدارس اتضح لنا جواز حذف احد مفعولي ظن واخواتها او جواز حذفهما معا. عزيزي الدارس، والان ننتقل الى امثله المجموعه باء. واحد، اذا سئلت هل ظننت خالدا ناجحا فتجيب ظننته. اثنان، اذا سئلت أعلمت النصيحة غالية فتجيب علمتها. ثالثا، يقول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. نلاحظ في المثال الأول هاهنا عزيز الدارس أنك في إجابتك قد قلت ظننته بعد السؤال الموجه إليك هل ظننت خالدا ناجحا، فقد ذكرت المفعول الأول فلم تذكر في إجابتك إلا الفعل ظننت مع تاء الفاعل ثم المفعول الأول وهو الضمير المتصل به هاء الغائب، ولكنك لم تذكر المفعول الثاني لأنه معلوم مفهوم للسامع أو القارئ من سياق السؤال، أي أنه جاز لك حذف أحد مفعولي ظن في إجابة السؤال لدلالة السؤال عليه. ولا ضير إذا ذكرت المحذوف فتقول ظننته ناجحا، ولكن كما أسلفنا الأفضل والأحسن عدم ذكره للعلم به والدلالة عليه للاختصار في الكلام. وكذلك الحال في المثال الثاني، إذا سئلت أعلمت النصيحة غالية فتجيب علمتها. نلاحظ في هذا المثال أنك في إجابتك قد قلت علمتها، أي النصيحة. بعد السؤال الموجه إليك: أعلمت النصيحة غالية؟ فذكرت في إجابتك الفعل علم اليقين مع تاء الفاعل فقلت علمت. ثم مفعوله الأول وهو الضمير المتصل هاء الغائبة فقلت علمتها، ولم تذكر المفعول الثاني لأنه معلوم مفهوم من سياق السؤال، أي أنه قد جاز حذف أحد مفعولي علم اليقينية في إجابة السؤال لدلالة السؤال عليه. ولا ضير أيضا إذا ذكرنا المحذوف، ولكن كما أسلفنا الأفضل هو عدم ذكره لدلالة السؤال عليه. وفي مثل هذين المثالين نعرب الفعل من ظن وأخواتها مع فاعله، ثم نقول وهاء الغائب أو الغائبة أو ما سواهما ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول أول للفعل ظن أو إحدى أخواتها، وأما المفعول الثاني فنقول والمفعول الثاني محذوف جوازا لدلالة السؤال عليه. وأما في قول الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، نلاحظ أن الشاعر قد ذكر فعل الظن تظني مع فاعله وهو ياء المخاطبة، ثم ذكر المفعول الأول للفعل تظن وهو كلمة غير، ولم يذكر المفعول الثاني للفعل تظن واكتفى بما ذكره، وهذا جائز لدلالة الكلام على المحذوف، أي أن الشاعر حذف المفعول الثاني للفعل تظن حذفا جائزا لدلالة الكلام عليه، والتقدير فلا تظني غيره واقعا مني أو فلا تظني غيره حاصلا مني، وهكذا عزيز الدارس مما سبق نستطيع أن نخلص إلى ما يأتي. يجوز أن يحذف من الكلام أحد مفعولي ظن وأخواتها أو كلاهما إذا دل على المحذوف دليل، كأن يكون في إجابة سؤال أو أن يسبق بكلام يدل على المحذوف. والآن عزيز الدارس ننتقل إلى فقرة جديدة وهي بعنوان عزيزي الدارس. في كلامنا العربي عادة لا يأتي الفاعل والمفعول به ضميرين متحدين في المعنى، بل لا بد أن يختلف فيه، فيكون مثلا أحدهما متكلما والآخر مخاطبا، نحو احترمتك فالتاء للمتكلم وهو الفاعل، وأما الكاف فهو للمخاطب وهو المفعول به، ويستثنى من ذلك ظن وأخواتها، فيجوز فيها أن يأتي فاعلها ومفعولها الأول ضميرين متصلين متحدين في المعنى والدلالة، ويختلفان في المحل الإعرابي. والأمثلة الآتية توضح لك عزيز الدارس هذا الأمر. المثال الأول: علمتني راغبا في التفوق. المثال الثاني: ظننتني صادقا في القول. المثال الثالث: رأيتني عزيزا نفسي. إذا تأمنا عزيز الدارس هذه الجمل الثلاث فسنلاحظ فيها ما يأتي. أولا نلاحظ أنها جمل منسوخة بأفعال من ظن وأخواتها، وهي بالترتيب في الجمل الثلاث: علم اليقينية، ظن، رأى العلمية. ثانيا نلاحظ أن فاعل هذه الأفعال وهو التاء ومفعولها الأول وهو الياء قد جاء ضميرين متصلين متحدين في المعنى فهما للمتكلم، وفصل بينهما بنون الوقاية، وبعد ذلك جاء المفعول الثاني راغبا صادقا عزيزا. وباختصار نقول عزيز الدارس يجوز أن يجيء فاعل ظن وأخواتها ومفعولها الأول ضميرين متصلين متحدين في المعنى ويفصل بينهما بنون الوقاية إن كان للمتكلم. لتأكيد جواز أنه يجي فاعل ظن وأخواتها ومفعولها الأول ضميرين متصلين متحدين في المعنى، نأخذ نموذجا إعرابيا كما يأتي: رأيتني عزيز النفس. رأيتني رأى فعل ماض يفيد اليقين ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء، والتاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل للفعل رأى العلمية اليقينية. وأما النون فهي حرف وقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وأما ياء المتكلم فهي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل رأى. عزيزة مفعول به ثان للفعل رأى العلمية منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. النفس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فنلاحظ في هذا المثال عزيز الدارس مجيء فاعل الفعل رأى العلمية ومفعولها الأول ضميرين متصلين بالفعل وهما التاء والياء، وجاء متحدين في المعنى لأن كل منهما ضمير للمتكلم. يقصد بذلك عزيز الدارس أن لفظ القول قد يأتي بمعنى ظن، فيعمل عمل الفعل ظن فينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ولكن متى يكون ذلك؟ سيتضح لنا ذلك من خلال الأمثلة الآتية. المثال الأول: أتقول محمد الناجحة، أي أتظن. المثال الثاني: أفي الفصل تقول الطالب قاعدا. المثال الثالث: أعندك تقول محمدا حاضرا. المثال الرابع: أمحمدا تقول ناجحا. نلاحظ عزيز الدارس في هذه الأمثلة ما يأتي. أولا في المثال الأول: أتقول محمدا ناجحا، نلاحظ مجيء فعل القول تقول مضارعا لا ماضيا ولا أمرا، وللمخاطب لا للمتكلم ولا للغائب، وبمعنى ظن. وقد سبقه استفهام بالهمزة، وجاء غير مفصول عن الاستفهام بفاصل، وجاء بعد الفعل الظني تقول اسمان منصوبان أصلهما المبتدأ والخبر، فهما مفعولان لهذا الفعل. وأما في المثالين الثاني والثالث وهما: أفي الفصل تقول الطالبة قاعدا، أعندك تقول محمدا حاضرا، فنلاحظ فيهما أيضا مجيء فعل القول وهو كلمة تقول مضارعا لا ماضيا ولا أمرا، وللمخاطب لا للمتكلم ولا للغائب، وبمعنى ظن وبمعنى الظن. وقد سبقه استفهام بالهمز، ولكنه جاء مفصولا عن الاستفهام بشبه جملة وهو جار ومجرور في الفصل في المثال الثاني والظرف عندك في المثال الثالث، وجاء بعد الفعل الظني وهو كلمة تقول اسمان منصوبان أصلهما مبتدأ وخبر، فهما مفعولان لهذا الفعل الظني تقول. وأما في المثال الأخير: أمحمدا تقول ناجحا، فنلاحظ فيه أيضا مجيء فعل القول وهو كلمة تقول أيضا بشروطه مضارعا لا ماضيا ولا أمرا، وللمخاطب لا للمتكلم ولا للغائب، وبمعنى ظن. وقد سبقه استفهام بالهمزة، وجاء غير مفصول عن الاستفهام بفاصل، جاء مفصولها هنا بأحد مفعولي الفعل وهو كلمة محمدا وهو المفعول الأول للفعل تقول، ثم جاء بعد الفعل الظني هذا وهو كلمة تقول مفعوله الثاني. وهكذا يتضح لنا مما سبق ما يأتي. فعل القول قد يجرى مجرى فعل الظن فينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وذلك إذا تحققت في لفظ القول عند أغلب العرب الشروط الآتية: أولا أن يكون فعل القول فعلا مضارعا، ثانيا أن يكون للمخاطب، ثالثا أن يكون بمعنى الظن، رابعا أن يكون مسبوقا باستفهام، خامسا أن يكون غير مفصول عن الاستفهام بفاصل غير الجار والمجرور أو الظرف. وبهذا عزيزي الدارس نكون قد انتهينا من ظن وأخواتها في أحكامها المختلفة، ويبقى معنا الجزء الثاني في موضوع هذه الحلقة وهو بعنوان عزيزي الدارس، أعلموا أخواتهم من الأفعال الناسخة التي تختص بالدخول على الجمل الإسمية كبقية النواسخ، فتحدث فيها تغييرا في إعرابها، وهذه الأفعال سبعة في كلامنا العربي، وكلها تفيد معنى الإخبار والإعلام، وسنتعرف على هذه الأفعال وعلى عملها من خلال الأمثلة الآتية.
واحد، أعلم المعلم الطلاب الاختبار سهلا. اثنان، أرى أحمد أخاه الاجتهاد ضروريا. ثلاثة، أخبر الوالد خالدا السفر قريبا. أربعة، خبرتك الجو معتدلا. خمسة، أنبأ المهندس الرجل سيارته عاطلة. ستة، نبأتك الطيارة قادمة من الرياض. سبعة، حدث المعلم طلابه العلم نورا.
إذا تأملنا عزيزي الدارس هذه الأمثلة فسنلاحظ فيها ما يأتي. أولا، نلاحظ أن كل جملة منها قد بدأت بفعل قلبي يفيد الإعلام والإخبار على سبيل اليقين، وهذه الأفعال هي على الترتيب في هذه الجمل: أعلم، أرى، أخبر، خبر، أنبأ، نبأ، حدث. ثانيا، تلاحظ أنه قد جاء بعد كل فعل من هذه الأفعال فاعل لها مرفوع إن كان اسما ظاهرا، أو في محل رفع إن كان ضمير رفع متصل. وفاعل هذه الأفعال هو بالترتيب في هذه الجمل: المعلم، أحمد، الولد، تاء الفاعل في خبرتك، بعدها المهندس، بعدها تاء الفاعل في نبأتك، وأخيرا المعلم. فدل ذلك على أن هذه الأفعال تامة وجاءت مبنية للمعلوم. ثالثا، تلاحظ في هذه الجمل أنه قد جاء بعد فاعل هذه الأفعال اسم ظاهر منصوب أو ضمير نصب يوجه إليه الإعلام أو الإخبار ويقع عليه، فيكون مفعولا أولا لهذه الأفعال، وهو بالترتيب في هذه الجمل: الطلاب، أخاه، خالدا، ضمير النصب وهو الكاف في خبرتك، ثم الرجل، ثم ضمير النصب الكاف في نبأتك، ثم طلابه. رابعا، جاء بعد ذلك اسمان منصوبان، وهذان الاسمان المنصوبان هما المفعول الثاني والمفعول الثالث لهذه الأفعال، وهما بالترتيب في هذه الجمل: الاختبار سهلا، الاجتهاد ضروريا، السفر قريبا، الجو معتدلا، سيارته عاطلة، الطيارة قادمة، العلم نورا. خامسا، تلاحظ عزيزي الدارس أن المفعول الثاني والمفعول الثالث لهذه الأفعال أصلهما جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وذلك بالترتيب على الأصل. إذا عدنا هذه الجمل إلى أصلها فهي تكون كالتالي: الاختبار سهل، الاجتهاد ضروري، السفر قريب، الجو معتدل، سيارته عاطلة، الطيارة قادمة، العلم نور. وهذا يعني عزيزي الدارس أن المفعول الثاني لهذه الأفعال أصله مبتدأ، وأما المفعول الثالث لها فإن أصله هو الخبر. ونشير هاهنا عزيزي الدارس إلى أن هذه الأفعال قد وردت في كلامنا العربي بكثرة مبنية للمجهول، وأوردناها لك في هذه الأمثلة مبنية للمعلوم من باب التيسير والتقريب. ومما سبق شرحه نخلص إلى ما يأتي. أعلم وأخواتها أفعال ناسخة تامة تنصب ثلاثة مفاعيل، مفعولاها الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. وهذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل في اللغة العربية سبعة، هي: أعلم، أرى، أخبر، خبر، أنبأ، نبأ، حدث. عزيز الدارس، كان ذلك توضيحا لعمل أعلم وأخواتها. والآن نأتي إلى الفقرة التالية لنوضح لك من خلالها أحكام أعلم وأرى فقط من هذه الأفعال. فاعلم عزيزي الدارس أن الفعلين أعلم وأرى أصلهما علم ورأى المفيدان لليقين، فدخلتهما همزة التعدية أو همزة النقل، فأصبح متعديين إلى ثلاثة مفاعيل بعد أن كان متعديين إلى مفعولين. ولذلك فأعلم وأرى ينطبق عليهما من الأحكام ما ينطبق على أفعال القلوب من ظن وأخواتها. ومن خلال الأمثلة الآتية سنوضح لك ذلك. إذا تأملت عزيزي الدارس أمثلة المجموعة ألف وهي محمد أعلمتك ناجح، أو محمدا أعلمتك ناجحا، محمد ناجح أعلمتك، أو محمدا ناجحا أعلمتك، تلاحظ ما يأتي. أولا تلاحظ في هذه الجمل أنه قد استعمل فيها الفعل أعلم القلبي ولم يأتي في بداية الجملة، وإنما جاء متوسطا كما في الأولى والثانية، أو متأخرا كما في الثالثة والرابعة. ثانيا تلاحظ في هذه الجمل أيضا أن هذا الفعل أعلم المتوسط بين معموليه الثاني والثالث أو المتأخر عنهما قد جاء مهملا ملغا مرة، نحو محمد أعلمتك ناجح ومحمد ناجح أعلمتك، إذ لم يعمل في الاسمين المتوسط بينهما أو المتأخر عنهما أي عمل، وبقي هذان الاسمان المتوسط بينهما هذا الفعل أو المتأخر عنهما مرفوعين على الأصل ويعربان على الأصل مبتدا وخبرا، وهما هنا محمد وناجح. ونلاحظ أيضا عزيز الدارس أن الفعل أعلم في هذه الجمل قد جاء عاملا مرة أخرى في نحو محمدا أعلمتك ناجحا، وقولك محمدا ناجحا أعلمتك، فجاء الإسمان المتوسط بينهما هذا الفعل أو المتأخر عنهما معمولين له منصوبين على أنهما مفعولان له، مفعول أو مفعول ثاني مفعول ثالث بعد مجيء المفعول الأول، وهو هنا ضمير الكاف في محل نصب في كلمة أعلمتك. ومن هذا نعرف أن الفعل أعلم ومثله أرى قد يهمل فيأتي ملغا عن العمل في مفعوليه الثاني والثالث إذا توسط بينهما أو تأخر عنهما، وهذا الإلغاء يكون جائزا لا لازما. ودليل ذلك مجيء الفعل أعلم على الإعمال والإلغاء في الجمل السابقة، كما كان ذلك الشأن نفسه في الأفعال القلبية المتصرفة من ظن وأخواتها. وإذا تأملنا عزيزي الدارس أمثلة المجموعة باء وهي أعلمت محمدا لسليم شجاع، أرى المعلم الطلاب ما الإهمال مفيد، أعلمت أحمد هل سعد مريض. إذا تأملنا عزيزي الدارس هذه الجمل الثلاث فسنلاحظ فيها ما يأتي. أولا نلاحظ أنها قد بدأت بفعل من أعلم وأرى. ثانيا نلاحظ بعد المفعول الأول لهذين الفعلين أعلم وأرى أنه قد جاء فاصل بينهما وبين معموليهما الثاني والثالث، وهذا الفاصل في هذه الجمل بالترتيب هو لام الابتداء في الجملة الأولى، ما النافية في الجملة الثانية، هل الاستفهامية في الجملة الثالثة، وكل فاصل من هذه الفواصل قد منع أعلم وأرى من العمل لفظا في المفعول الثاني والثالث بعدهما، وبقي عملهما فيهما محلا، وهنا يكون الفعلان أعلم وأرى قد علق عن العمل بسبب مانع من هذه الموانع التي لا يعمل ما قبلها فيما بعدها في كلامنا العربي، فيكون ما بعد هذه الفواصل جملا اسمية غالبا في محل نصب سدت مسد المفعولين الثاني والثالث لأعلم وأرى. ولذا يكون كل ما جاء بعد هذه الأشياء في هذه الجمل وهو بالترتيب سليم شجاع في الجملة الأولى، الإهمال مفيد في الثانية، سعد مريض في الثالثة، كل ذلك يكون جملا اسمية في محل نصب سدت مسد المفعولين الثاني والثالث لأعلم وأرى. وهذا التعليق لأعلم وأرى لازم واجب لا جائز كما كان الشأن نفسه في الأفعال القلبية المتصرفة من ظنا وأخواتها. وإذا تأمن عزيزي الدارس أمثلة المجموعة جيم وهي: إذا سئلت هل أعلمت أحدا أباك مسافرا فتجيب نعم أعلمت خالدا، أو تجيب نعم أعلمت خالدا مسافرا. انتبه عزيزي الدارس إلى إجابتك في هذا السؤال فستلاحظ ما يأتي. تلاحظ أنك في إجابتك قد قلت أعلمت خالدا بعد السؤال الموجه إليك هل أعلمت خالدا أو هل أعلمت أحدا أباك مسافرا، فذكرت في إجابتك الفعل أعلمت مع تاء الفاعل وبعده المفعول الأول لأعلم، ولم تذكر المفعولين الثاني والثالث لأنهما معلومان مفهومان من سياق السؤال، أي أنه قد جاز لك حذف مفعولي أعلم الثاني والثالث في إجابة السؤال لدلالة السؤال عليهما، كما جاز حذف مفعولي ظن وأخواتها سابقا. ولا ضير إذا ذكرت المحذوف هاهنا وهما المفعولان الثاني والثالث فتقول أعلمت خالدا أبي مسافرا، ولكن كما سبق وأسلفنا الأفضل والأحسن عدم ذكر المحذوف عندما يعلم وعندما يدل عليه دليل للاختصار وفرارا من تطويل الكلام بدون ضرورة. وعلى الاحتمال الثاني لإجابتك هاهنا وهو أنك تجيب بقولك نعم أعلمت خالدا مسافرا، نلاحظ أنك في إجابتك قد ذكرت أعلم اليقين مع تاء الفاعل مع مفعوله الأول وهو خالدا، ثم ذكرت المفعول الثالث وهو كلمة مسافرا ولم تذكر المفعول الثاني، لأنه قد علم وفهم من سياق السؤال أي أنه جاز أن حذفت أحد مفعولي أعلم اليقينية في إجابة السؤال لدلالة السؤال عليه. ولا ضير قلنا إذا ذكرت المحذوف، ولكن الأفضل عدم ذكره. ومما سبق عزيز الدارس يتضح لك ما يأتي: ليعلم وأرى من الأحكام ما كان لظن وأخواتها، وذلك كما يأتي: أولا جواز الإلغاء إذا توسط بين مفعوليهما الثاني والثالث أو تأخر عنهما. ثانيا وجوب التعليق عن العمل لفظا في مفعوليهما الثاني والثالث إذا فصل بينهما وبين المفعولين الثاني والثالث بفاصل أو مانع أو معلق من المعلقات كلام الابتداء ما النافية الاستفهام. ثالثا جواز حذف مفعوليهما الثاني والثالث أو أحدهما إن دل على المحذوف دليل كان يكون في إجابة سؤال. عزيزي الدارس كانت تلك الأحكام الخاصة بأعلم وأرى، وأما بقية الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل وهي كما قلنا أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث فلم يثبت لها من أحكام لأعلم وأرى سوى العمل، وأكثر ما جاءت في كلام العرب مبنية للمجهول، فنقول فيها أخبر خبر أنبئ نبئ وحدث. وللعلم عزيز الدارس عند بناء هذه الأفعال للمجهول يحذف فاعلها فيصبح المفعول الأول هو نائب الفاعل ويبقى المفعولان الثاني والثالث على أصلهما ويعربان مفعول ثاني ومفعول ثالث. وبهذا عزيز الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، والتي أوضحنا فيها فقرات متعددة من ظن وأخواتها وأعلم وأخواتها. وقبل الختام عزيز الدارس عليك قراءة التدريبات الآتية ثم الإجابة عنها، نتمنى لك التوفيق والسداد.
التدريب الأول: وضح الشاهد النحوي فيما يأتي. في قول الشاعر: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا. في قول الشاعر: أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. في قول الشاعر: وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. التدريب الثاني: اجعل الفعل قال بمعنى الظن في جملة من إنشائك بحيث يكون مستوفيا للشروط. التدريب الثالث: اجعل الفعل أعلم معلقا مرة وملغيا أخرى في جملتين من إنشائك. التدريب الرابع، أعرب بدقة وتفصيل هذه الجملة. أنبئ الطلاب الدرس سهلا.
وبهذا عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى ختام موضوع هذه الحلقة، وكانت هي آخر حلقة في مقرر نحو اثنين. نتمنى أن تكون قد قضيت معنا وقتا مفيدا وممتعا. إلى أن نلقاك في مقررات أخرى، نستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو اثنين، الإعداد والتقديم الدكتور علي قائد سنان. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.